الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله في القواعد والأصول الجامعة: القاعدة 48: الفعل ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العبادات وكذلك ما يكون من أنواع المعاملات أو العقود أو النذور، إذا كانت العبادة مما ينبني بعضها على بعض فهذه يشترط لها الاتصال المعتاد كما قال العلامة عبد الرحمن السعدي. ومعنى هذا أن الفصل اليسير لا يضر بالعبادة. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر أو العصر ركعتين وسلم من ركعتين سهوا صلوات الله وسلامه عليه، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم تقصر ولم أنسى. قال: بل نسيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: حق ما قاله ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بركعتين وسجد للسهو وسلم. فهذا الفصل اليسير لا ينافي اتصال العبادة، لأنه أيضا يعني هذا وقع سهوا، والكلام الذي حصل يعني مقصود التنبيه لمصلحة الصلاة. فمن صلى صلاة وسهى فيها، صلاة كانت رباعية أو ثلاثية أو ثنائية، هذه عبادة متصلة، عبادة واحدة. الظهر 4 ركعات، العصر 4 ركعات، العشاء 4 ركعات، هذه عبادة واحدة. المغرب 3 ركعات، هذه عبادة واحدة. فمن صلى ونسي ركعة وبعد الصلاة تذكر وأتى بالركعة وسجد السجود السهو، هذا فصل يسير ما يضر بالعبادة، لأن العبادة التي ينبني بعضها على بعض لابد أن يؤتى بها متوالية على صفتها. لكن من صلى الصلاة الرباعية 3 ركعات وخرج من المسجد وانصرف وصار هناك وقت طويل تذكر بعده أنه نسي ركعة في الصلاة، هذا ما يمكن بعد ذلك أنه يأتي بركعة واحدة فقط، يعني ما يمكن أن يأتي بركعة التي نسيها، لأنه ما صار في اتصال، والفاصل ما هو بيسير، وهذه عبادة واحدة ينبني بعضها على بعض، فيعيد الصلاة كاملة. كذلك الطواف بالكعبة 7 أشواط، لابد أن تكون 7 أشواط في طواف الكعبة متوالية، لأن عبادة واحدة كالصلاة الرباعية. وكذلك الموالاة بين السعي في الصفا والمروة لابد أن يكون 7 أشواط متوالية، الفاصل اليسير لا يضر. أما الموالاة بين الطواف والسعي فليس بواجب كما قال الإمام أحمد، يعني لو طاف 7 أشواط متوالية وارتاح بعد ذلك وبعد يعني فترة سعى لا يضر ذلك. أما 7 أشواط الطواف لابد أن تكون متوالية. طيب، إذا صلى، إذا طاف وحضرت صلاة الفريضة الظهر وصاروا يصلون وتلزمه هو أيضا الصلاة، حضرت الصلاة فريضة، فهذا الفاصل يسير لأداء الصلاة الفريضة ما يقطع طوافه، فيتم طوافه، ما نقول له تبدأ من جديد، يعني لو طاف 5 أشواط أو 6 أشواط يتم، لأن هذا فاصل يسير لا يضر بالعبادة. في الألفاظ والمعاملات الفاصل يسير كذلك لا يضر بها. الدليل أن نبي الله سليمان عليه السلام قال: والله لأطوفن الليلة على 100 امرأة تأتي كل واحدة منهن برجل يجاهد في سبيل الله. قال له الملك: قل إن شاء الله. فلم يقل إن شاء الله، فلم يعني يأتي له إلا بشق ولد، حتى مو بولد كامل. هذا رواه البخاري. شوف سبحان الله، يعني مع أنه نبي أراد الله عز وجل أن يعلم الناس، طبعا هذا كان في شريعتهم انه ربما يعني يتزوج اكثر من اربع، او انه يعني ربما البقيه ملك يمين. على كل حال النبي اخبر عن هذا ما هو الذي في شريعتنا الاستثناء في الكلام، وان الفصل اليسير لا يضر بالاستثناء من الكلام، لان الملك قال له بعد ان اتم كلامه قال قل ان شاء الله، هذا فاصل يسير وهو ما قالها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته ولم يحدث. يعني سبحان الله، إذا قلت إن شاء الله هذا عون لك على الفعل، تيسير من الله. وأيضا لم يحدث بمعنى أنه يعني لو حصل من إنسان يمين وقال والله لأفعلن غدا كذا ثم استثنى بعد ذلك، بدأ له أن يستثني، قال إن شاء الله يقبل استثناءه، بحيث أنه لو حنث ما تلزمه كفارة يمين أيضا. والمقصود يا أخوان أنه أيضا نستفيد من هذا، مو مجرد فقط حكم الاستثناء في الكلام، أنه الإنسان أيضا يعني يعلق كلامه وأعماله في المستقبل على مشيئة الله تبارك وتعالى، استعانة بالله وطلبا لتيسير أموره. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته. وشوف سبحان الله كما حصلت لنبي الله سليمان، حصلت مع بلال رضي الله عنه في صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم بعد عودته من غزوة تبوك، أدركهم الليل وهم في الطريق قبل الفجر، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام وأن ينام الصحابة فيغلبوا على صلاة الفجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يوقظنا للصلاة؟ قال بلال أنا، ولم يقل إن شاء الله. صارت له مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال خلاص النبي صلى الله عليه وسلم ننام وأنت توقظنا للصلاة. فما استيقظوا إلا وقد طلعت الشمس، فقال أين الذي يوقظنا يا بلال؟ قال يا رسول الله ذهب بي الذي ذهب بكم، غلبني النوم. شوف ابن عثيمين رحمه الله كيف نبي في شرح صحيح البخاري قال، شوف سبحان الله أنه بلال ما قال إن شاء الله فغلبوا على الصلاة وناموا عنها، غلبهم النوم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعني تغلبه الصلاة إلا في هذا الموضع، وربما حصل هذا تعليم من الله عز وجل سنة القضاء في هذه لهذه الأمة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله القاعدة 49 الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالا فاضلا.
نعم، الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالا فاضلا. الدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدق، يعني أموال القنية للاقتناء خصوصا الضرورات التي يحتاجها خادم يخدمه، الخادم قد يكون في رتبة الحاجيات، والدابة التي يركبها هذه ما فيها زكاة لأنها مال أصلي للقنية يحتاجه. لكن لو كان عند الإنسان دواب للتجارة يبيع ويشري فيها، يعني في عصرنا هذا الآن السيارة هي الدابة، فسيارتك اللي تشتريها أنت لك للاقتناء وتذهب فيها وتأتي بها، هذه ما لا زكاة فيها. لكن لو عندك معرض سيارات تبيع وتشري في السيارات هذه فيها زكاة، هذه عروض تجارة فيها زكاة. طيب لماذا يذكر العلماء هذا فقط؟ هل في حكم الزكاة؟ هذا جزء من في حكم الزكاة، وجزء في مسألة الحجر على المفلس، فمن أفلس لا يحجر على ماله الأصلي الذي يحتاجه كسكنه ودابته وعبده وغلة رزقه. يعني لو كان هذا سكنه الذي يسكن فيه وما عنده وظيفة، عنده يعني أجار بيت له بالكاد يكفيه نفقته، أيضا هذا ما يحجز عليه. فهذه الأمور نفقته وسكنه ودابته وخادمه لا يحجز عليه، فلا يقضى من هذه الضروريات حق غريم كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة الخمسون يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا.
يثبت تبعا.
يثبت نعم. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا.
بعض الأحكام تجري على سنن واحد. إذا كان سبب الحكم متحدا تبعا واستقلالا. أما إذا اختلف سبب الحكم أو وجد الدليل الذي يفرق في الحكم التبع عن الحكم الاستقلال وجب الأخذ به والتفريق بين الحكمين. ما الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها كما في الصحيحين، فإذا لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها. هذا الحكم استقلالا، يعني تريد أن تشتري فقط ثمر الزرع، ثمر النخل أو ثمر العنب فقط، ما تشتري الزرع. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين أيضا، قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. يعني جوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه تبعا لبيع الأصل اللي هو النخل والزرع. فإذا بيع مع النخل جاز هذا، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وكذلك أيضا لو باع الثمر مع النخل مع المزرعة كلها مع أرضها، فيجوز لصاحب المزرعة أن يبيع المزرعة كلها وإن كان في غير وقت الحصاد وفي غير وقت بدو الصلاح، لأنه بيع الثمر هنا تبع لبيع الأصل، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر كما روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. لكن بعض الغرر اليسير أو المعفو عنه لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، هذا اقتضته الحاجة وما جرى عليه عمل الشرع. الآن حيطان الجدران هذه للبيوت محتواها من الداخل ما ندري عنه، ما يظهر لنا، لكن هذا الغرر اليسير اغتفر في بيع العقار لحاجة الناس لذلك. يعني هي مي مرتبة ضروريات، الضروريات يعني مثل الإنسان يوشك على الهلكة فيأكل ميت، إذا كانت ضرورة ما تندفع إلا بذلك ما عنده غير الميت، ويأكل بإيش؟ بمقدار ما يدفع عنه الهلكة. لكن بيع العقار مو بضرورة لكنه حاجة، حاجة تقارب الضرورة. يعني الناس يعني تبيع وتشري في العقارات، وهذا يعني البيوت يعني من أعظم النعم التي امتن الله بها على عباده، والله جعلكم من بيوتكم سكنا. فالناس ما تقدر تجي لكل بيت أحد يريد أن يبيعه يقول الله تعالى خلني أشوف الجدران محتواها من الداخل، ما يجوز الغرر، اكسر هالجهة واكسر هالجهة واكسر هالجهة، هذا ما تأتي بالشريعة، هذا يصيب الناس حرج وفوات أموال. فاغتفر هذا الغرر تبعا، وصار هذا يعني من جملة ما أذن فيه الشرع تبعا لا استقلالا. فالمقصود يا أخوان نفرق في الأحكام بين ما يثبت تبعا مما لا يجوز استقلالا، وأيضا لابد أن نفرق بين رتب الضروريات والحاجيات والتكميليات، لأن بعض الناس ما يعرف إلا يا ضرورة يا تكميليات. لا يا أخي، درجة الحاجيات درجة معتبرة في الشرع، ويصيب الناس حرج شديد إذا أبطلنا هذه الرتبة. الناس مو كلهم يريدون تغيير أحكام الله حتى يقال والله ما في رتبة حاجيات وأنتم يمكن تبون تقولون هالكلام عشان تبيحون الربا. لا والله، ما حد يبيح إلا ما أباحه الله، وأيضا لا نصيب الناس بالحرج فيما أذن به الله، كيف أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في لبس الحريم أنه محرم على الرجال لحكة كانت فيه؟ يعني هذه أمراض جلدية بعض الناس قد يصيبوا حرج شديد، ما هو بضرورة بحيث الهلكة، لكن كيف أذن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف؟ وكيف هذا الغر اليسير الذي في بيع العقار أذن فيه تبعا؟ فلابد من معرفة أنواع الرتب الثلاث وأحكام كل واحدة منها، الضروريات والحاجيات والتكميليات، والحلال ما أحله الله لا ما أحله الفقهاء، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيك.
أقرأ الأسئلة شيخ رحمه. أحسن عليكم، يقول السائل: ما هو أفضل تعريف للتقوى؟
التقوى هو أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أمره واجتناب نهيه.
يقول السائل: أحسن عليكم، هل يخشى على أصحاب الدين السياسي من الفرق الضالة من المروق من الدين؟
تم شفتم بعضهم مرق من الدين، أو بعضهم أتى بشعار يعني يكون سببا للمروق من الدين، فقالوا حرية قبل الشريعة.
أحسن عليكم، بيقول السائل: هل أصحاب الحديث هم السلفيين وأهل السنة والجماعة؟
كل من كان أقوى بالسنة فهو أولى بهذه أولى بهذا المسمى. قال شيخ ابن العثيمين في تفسيره لجزء عمه، قال السلفية هي الأقوم بذلك، لكن في شرحه للأربعين النووية قال السلفية هي السلفية المحضة، هي في السلفية الأحزاب، ذاك هذي اللي صاروا يعني أخوان الدعوة السلفية. قال الشيخ ابن العثيمين: التبليغ والإخوان المسلمين وهذه السلفية السياسية الحزبية، يقول جعلهم كلهم على يسار ووخر عنهم، قالها في الشرح الأربعين النووية. وتفسير جزء عمه قال السلفية يعني هي سلفيته سلفية بن باز اللي على السنة اللي ما هي سياسية، قال هذه هي الأقوم بالسنة. ولذلك أيضا هو في شرحه لصحيح البخاري قال: ما يقع من بعض هؤلاء من البيع للأحزاب أو العهد، يقول هذا مع أنه بدعة، يقول هو مفارقة للجماعة. هذا اللي يرون أنفسهم الحين سلفيين على ما قالوا، ها هذا الخوارج، إذا عندهم بيعة وجماعة وحزب ودولة داخل دولة خوارج، بيعة وعهد.
أحسن عليكم، يقول السائل: كما لا يخفى على فضيلتكم من تدريس العقيدة الأشعرية والمعتزلة في الأزهر، فما حكم إدخال الأبناء فيه للتعليم؟
والله أنا ترى الأزهر يعني ما أعرف عنه كثير شيء يعني في الوقت الحاضر، من أول كان الأزهر أزهر يعني يوم كان فيه يعني علماء سلفيون على السنة، الحين فيها مخلوطة، لكن هذا أنا ما قالوا رئيسهم ومديرهم ظالمون، هذا يسوي بين التثليث والشرك والتوحيد، أعوذ بالله منه، وأشد الناس حنقا على السلفية والسنة، وأشد الناس شو اسمه رأفة مع الرافضة ضل الخوارج. شوف ترى في مذهب جعفري الخامس بسميه في الأزهر يدرسونه، ضاق بالسلفية درعا وأطلق لسانه في سب وثأل بالسلفية وجعل المذهب الرافضي مذهب خامس. الله المستعان، هذا لا شك أنه من ضلال جهل وتعالم وضلال وعدوان، لكن في الأزهر أعرف من قبل وأظن لا يزال فيها يعني مشايخة على السنة، لكن ما هم ما يحطونهم هالأيام ما يحطونهم على ما قالوا مسؤولين في مثل هذه الدول، لكن لا شك في مصر فيها علماء السلفيون جهابذة وأئمة اتباع
ونفع الله بهم من غير كليات ما لم ينفع بمن عندهم كليات. جددوا الدعوة للسلفية الصحيحة وللاتباع مثل علامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى. ولا يزال يعني في مصر من علماء أهل السنة من نفع الله بهم حتى في التدريس في الخليج عندنا. مثل علامة محمد خليل هراس كان رئيس قسم العقيدة في جامعة أم القرى. هذا اللي على السنة ونفع الله به، مو مثل محمد قطب اللي كان في جامعة أم القرى وفرخ القطبيين في الجامعة. الله يعيد يعني والله مصر يعني مظلوم، ظلموا مصر أن يحطوا الناس ضالة، ما أدري كأنه مقصود لمصر إفسادها في عقيدتها وضعفها من الداخل. لأن هذه مصر ترى لو قامت على الصجية والله ما يقف في وجهها الدعوة الضلال. ترى تحرير الأقصى انطلق من مصر صلاح الدين الأيوبي، وما ينقصها ترى لا عقول ولا ناس ولا يعني قدرات ذهنية ولا مال ولا البلد فيها كل الخيرات، لكن مع الأسف خلوها تبنشر. راح بنشرت مصر يعني 30 سنة اللي طافت. شو يسمون البنشر في مصر؟ الكفر انضرب، ها؟ يعني السيارة خلاص وقفت. والكفر هذه عاد الظاهر مهم لغة عربية، كفر. نعوذ بالله من الكفر. نعسى على مصر. والله يا أخوان ترى الكويت عندنا كانت تبتعث بعثات لمصر في السبعينات حتى في الطب، يعني مش أي حاجة يعني. هالحين لا يرسلون لأيرلندا وأمريكا ومدري وين، لأن تأخرت مصر. شوف ماليزيا كيف صار نمر اقتصادي من الثمانينات، ومصر من أول كانت يعني بلد مش يعني كانت يعني رائدة في العالم العربي والإسلامي. فبنشرت مصر ونهضت ماليزيا، وما ينقص مصر العقول التي في ماليزيا ولا كما استحوذ عليها على القرار فيها وعلى مقدراتها ناس أهمتهم أنفسهم، وأيضا تسلط عليها من غشها الأمريكان، أعطونهم 1.5 مليار دعم سنوي ويسلبونها مليارات بالقرارات التي يفرضونها عليهم، وأيضا يضعفون جندها وجيشها وقوتها بما فرضوه عليهم من اتفاقية كامب ديفيد. بس لك 300,000 مقاتل، مصر كان جيشها ذيك الأيام في السبعينات 1,000,000، ومصر أنتوا شفتوا في حرب أكتوبر لولا غدر حافظ الأسد كان كملوا ليه الأقصى، ما هو بس حرروا وتجاوزوا خط بارليف، كان وصلوا للقدس وحرروها. فنسأل الله عز وجل أن يعود يعني تعود لمصر ريادتها وقوتها، قوتها الأولى في عقيدتها، أنه الإنسان يصير عنده يعني همة لبلده أنه يكون في مصاف الدول الكبرى قوة واقتصادا وكذا. قوته هي في الأصل يستمدها من قوة مصر أيام الخلافة الإسلامية وأيام جهادها الذي دفع الله به أعظم غزو على العالم الإسلامي. ترى إلى الآن مصر ترى للحين ما خاضت أي حرب بعد حرب أكتوبر. شوف تسلط الدولة الخمينية الخامنئية على الشام والعراق واليمن والخليج، ترى هذا البطل المصري اللي تشوفه الآن يعني مكتفينه لو انطلق يفرم خامنئي فم. هذه الطائرات الرافال الفرنسية اللي شرتها الإمارات لمصر، هذه ما يصير تحطها بس بالقراج وتسكر عليها، شو يصير فيها بعدين؟ يصير بدالها جديد يصير خلاص خردة هذه. لا إذا رأيت إذا حضر الصف ورأيت الخميني قد صال وجال في احتلال ديارنا وإراقة دمائنا. لابد من نصرة إخوانك في الله، ونستنصركم بالدين، فعليكم النصر. وأعتقد إن شاء الله مصر ستكون مع القائد سلمان في دفع عدوان الخامنئي على بلاد الإسلام، وإن شاء الله يعني سترون إن شاء الله عن قريب ما يسركم في كسر الدولة الخمينية الخامنئية، لأن مصر هي مستهدفة بنفسها من الخامنئي المجرم. في أيام الخريف العربي قصدوا غزو مصر، صاروا إيش يستذكرون الدولة الفاطمية الرافضية، مع أن الذي أدخل الإسلام إلى مصر عمر فاروق، ما هو خامنئي ولا الفاطمي. ومصر لن تنسى أيضا عدوان حزب الشيطان عليهم في أيام الخليفة العربي، أيضا غزوا مصر وداهموا سجونها واعتدوا على سيادتها، خشتها لهم مصر. بس عاد متى عاد ترد الدين؟ أنا ما ماني بخبير لا سياسي ولا عسكري ولا استراتيجي ولا سياسي، لكن أعرف أنه ما نعتدي حنا، لكن من يظلمنا ناخذ حقنا، خصوصا من قصدنا بالأذى، خصوصا في الدين والعقيدة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله في شرحكم حديث عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول أنه لا يفطر، ويفطر حتى نقول أنه لا يصوم. السؤال: ثابكم الله، كيف نوفق بين حديث عائشة رضي الله عنها وبين صيامه عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين والخميس؟
ما في مانع من هذا، يصوم هذا ويصوم هذا، وأحيانا يسرد الصوم بالأسبوع كله، وأحيانا يجم نفسه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم، هل يجوز صلاة سنة الظهر 4 ركعات بتشهدين وسلام واحد؟
لا، يصلي ركعتين ركعتين النافلة.
يقول السائل بارك الله فيكم: دخلت صلاة العشاء بنية المغرب مع الإمام من البداية، فهل إذا سلم الإمام يعني أكمل يعني يكمل الركعة أم؟
إذا كان له عذر في الدخول مع الإمام في صلاة العشاء بنية المغرب كمسافر قدم إلى إحدى المدن ووجدهم يصلون العشاء وهو لم يصلي المغرب بعد، فإذا أدرك معهم الصلاة من أولها فإنه في الركعة الثالثة يجلس لا يقوم، حتى إذا أتوا إلى التشهد بعد الركعة الرابعة سلم معهم. هذه الصفة. وذكر شيخنا ابن عثيمين أيضا صفة أخرى، أنه يجلس ويتشهد ويسلم ثم يقوم ويدرك معهم صلاة العشاء أيضا. نعم.
يقول السائل بارك الله فيكم: هل هجر أهل البدع على الدوام والتأبيد أم يرجع للمصلحة والمفسد؟ وهل صحيح أن شيخ الإسلام قال أن الهجر كالدواء قد ينفع وقد يضر؟
يعني بحسب البلد وبحسب المخالفة وبحسب نوع المخالفة. يعني إذا أنت في بلد أهل السنة فالهجر ينفع مع المبتدع، لكنك إذا أنت في بلد البدعة أنت لحالك وش تهجر؟ وما ينفع فيه الهجران، بالعكس يعني يزيده يعني إصرارا على البدعة. لكن لا والله، إذا كنت في بلد أهل السنة وهجرت، هذا ربما يكون هذا يعني سببا ليش؟ لمودته للمؤمنين، فيرجع ويسألك: ليش يا فلان هجرتني؟ ليش ما تكلم؟ ليش ما هذا علما كذا؟ هذا شيء. الشيء الآخر على حسب حال المبتدع، ربما إنسان أخطأ في مسألة وهو صاحب سنة ما يدري، علمه مو كل شيء على طول، بس تبي تعاقبه كلمه وانصحه وفهمه. أيضا بحسب أيضا حال المبتدع، إذا كان داعية له
ويدعو إلى بدعته ويضلل الناس وقد نصح ولم ينفع فيه النصح، هذا لا، يهجر ويحذر من بدعته ومن ضلال كتبه ومن ضلال دعوته. أما واحد عمي ما يدري شو السالفة ومسكين عنده نقص في العلم، علمه، تواصل بالحق وتواصل بالصبر.
أحسن عليكم. يقول السائل: هل المسلم مسير أم مخير؟
الله المستعان. المسلم له إرادة تامة وقدرة جازمة يختار بها الفعل حتى في الهداية من الضلال. قال الله تبارك وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم. وقال الله تبارك وتعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فأنت لك قدرة تامة وإرادة جازمة اخترت فيها الفعل. نعم.
أحسن عليكم. يقول السائل: هل من الواجب السلام أثناء دخول المسجد أو مجالس العلم؟
إذا هم في المجلس وبدأوا الدرس اجلس، يعني يدخل واجلس. وإذا ما كانوا يقرؤون وكذا، يعني دخلت وأنت يعني في، يعني أنا ما قرأ في وقت التقاط أنفاسهم قبل إتمام جملة أخرى من المتن أو كذا وسلمت، لا بأس بها. لأن ذكر بالسعدي في فقه السلام له فقه وقال، يعني قال: من يقرأ القرآن؟ يقول: هذا ما يلزم أن يرد عليك لأنه يقرأ القرآن. نعم.
أحسن عليكم. يقول السائل: ما حكم من لم يسمي أثناء التذكية؟
هذا سيأتي شرحه في موضعه إذا جاء، لكن هذه مسألة اختلف فيها العلماء. وشيخ ابن عثيمين يرجح أنه من لم يذكر اسم الله على الذبيحة أنها لا تحل ولو كان ناسيا، لأن صحة الذبيحة بالتسمية هذا من الأحكام، من آثار الأحكام الوضعية وليس من آثار الأحكام التكليفية، بحيث يقال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل.
أحسن عليكم. يقول السائل: ما هو الضابط في الفاصل اليسير؟
هو المعتاد، يعني في حكم الشرع والعرف الذي يوافق الشرع. ما عنده الناس يسيرا في عرفه يقولون لك هذا يسير، توه ما صار له شيء، توه الحين مسلم، توه ما بعد تكلم حتى، او تكلم كلمتين ثلاث، او على طول ذكر. قالوا له: ترى فلان انت ما صليت الا ركعتين، انا شايفك جاي انت عقبي بركعه. قال: اكيد. قال: الله اكبر. بس هذا يسير، كل الناس تعرف ان هذا يسير. اما راح وطلع من المسجد وراح الجمعيه ويتقضى وعود البيت ونزل الاغراض وسوى وفعل واتى وجاء وكذا، هذا لا، مو فاصل يسير. صح.
احسن عليكم. يقول السائل: قال خطيب الجمعه اليوم امرا غريبا فضحكت في اثناء الخطبه، السؤال: ما حكم ذلك وهل يفسد، هل تفسد جمعتي؟
لا تضحك مرة ثانية، احمد الله العافية. على كل حال، الاستماع للخطبة واجب وانت استمعت إليها، ولكنه إذا غلبت على الضحك ومن غير قهقها إن شاء الله ما عليك شيء. أما أنه يلزم الوضوء من القهقها فليس فيه حديث صحيح.
أحصل لكم. يقول السائل: شيخنا الفاضل، هل ننتظر الإمام حتى يفرق من قوله سمع الله لمن حمده؟ إن كان يمطها طويلا حين الرفع من الركوع أم بمجرد الابتداء بها؟
لا، إذا قال سمع الله لمن حمده تعتدل أنت من الركوع وتجيب بعد ذلك، تقول: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا إلى تمام الحمد.
شيخ، هل يحق أن يقول له سمع الله لمن حمده أيضا الراكع المصلي؟
على خلاف الفقه، والصحيح أنه يقول: ربنا ولك الحمد. نعم.
شيخ، بعضهم في بعض الأئمة بينغم سمع الله
لمن حمده، يمططها
بالحين، يمط فيها، فأنت ما تقول لما ينتهي خالص
ولا هو قد انتقل إلى هيئة أخرى إلى السجود؟ هذا خطأ من الإمام، ما يجوز يمطط، بحيث أيضا أن المأمومين ما يدركون معه هذه الهيئة التي هي ركن. ف فضلا عن أذكارها، لأن الهيئة ركن وأذكارها ركن.
أحسن رأيكم. يقول السائل: هل يأخذ الإمام أجر المصلين، وهل هو أفضل أجر ممن صلى في الصف الأول؟
الإمام يأخذ أجر المصلين، قال يصلون لكم ولهم، يعني لهم أيضا ثواب اهتمامكم بهم. وميامن الصفوف لا شك أنه جاء فيه فضيلة، حديث عائشة رضي الله عنها في سنة أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. هذا حسنه الحافظ بن حجر. لكن يقول شيخنا ابن عثيمين: ليس معنى هذا أنك تجحف بالجهة اليسرى، لأن هذا ينافي العدل، وينافي أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، فيكون هذا من جهة اليمين ومن جهة اليسار. لكن يقول: إذا دخلت إلى المسجد ووجدت أنه يعني جهة اليمين من جهة اليسار يعني كالمتساوية أو كذا، فتصلي في الجهة اليمنى.
أحسن لكم. يقول السائل: نعلم أن سجود السهو يكون قبل السلام في حال النقص، وبعد السلام في حال الزيادة، فماذا في حال الشك؟
قبل السلام، وهو الحقيقة الراجح في قول الإمام أحمد أن سجود السهو كله قبل السلام إلا المواضع التي خصها الدليل. وتخريج هذا القول الفقهي على قاعدة أنه أعمال الصلاة كلها قبل التحلل منها والتسليم تحلل من الصلاة، صلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فيبقى من يعني هذا العموم يخصص ما ورد فيه الدليل بالسجود بعد السلام. نعم، هذا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو قول قوي من جهة الدليل والتعليل ومن جهة معاني فقه الصلاة. نعم.
يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في دراسة الماجستير عن بعد في الجامعة الإسلامية المفتوحة بالسعودية؟
والله ما أدري عن تفاصيل الأمور، لأن يا أخوان تعليم يعني لقصد الشهادة هذا الشيء، يعني تبي تأخذ الشهادة وأنت نيتك طيبة لتدرس وليس لمقصد والله إنه يقال دكتور أو شختور أو كذا. إنه مثل ما قال شيخنا ابن عثيمين في رياض الصالحين في شرح رياض الصالحين، قال بعضهم عنده دكتورة لكن ما عنده علم. وقال أيضا: لو يجيب هالوقت هذا شيخ الإسلام بن تيمية ويبي يدرس ما يخلونه، يقول ما عندك شهادة. فمن يعني تلقى يعني الشهادة، ما أقول العلم، فمن تلقى شهادة إلكترونيا هذا غير عن العلم. العلم خصوص العلم والفتاوى والكذا ما تأخذ من النت والشبكات العنكبوتية. بعضهم صار حروريا وتكفيريا من النت، ما عنده علم تشك تشك شاف هذا قال كذي هذا قال كذي وشبك قول هذا بهذا وصارت إيش؟ فرقة حرورية. جهاد يقول شيخ الإسلام يفتي فيه خواص العلماء، مو بعد العلماء، مو أي علماء، خواص العلماء. وين ثم تأخذ من فتوى الشبكة العنكبوتية؟ فضلا أنك تطلب العلم عن الشبكة العنكبوتية، العلم يؤخذ بمجالسة العلماء، بأخذه مشافهة على العلماء. هو هذا البركة في المساجد يا أخوان. أنا الذي أدركته من العلم والله الذي لا إله إلا هو أعظمه بركة ما أخذته عن شيخ ابن عثيمين في المسجد، هذا العلم الصدق. والمشايخ الذين درسونا في الجامعة جزاهم الله خير يتفاوتون بحسب تحصيلهم العلمي، وبعضهم لا شك أنه علمه نافع ومادته العلمية قوية، عنده استقراء وعنده إفادة وعنده تحرير وعنده تنقيح.
نعم. أحسن عليكم. يقول السائل: رجل يريد أن يشتري شقة ولا يملك ثمنها نقدا، فكلم صديقا له ميسر الحال أن يشتري له الشقة ويقاصدها له بعدين شيخ بمبلغ زائد.
يجوز، لأن العقار ليس من الأصناف الربوية، لكن إذا صار في تواطؤ بينهم إنه يقول لي اشتر لي إياها وبيع لي إياها على الأقساط بزيادة، هذا غير لا يجوز من جهة التواطؤ، كأنه قرض جر منفعة. لكن لا والله، هذا صاحبه يشتري ويبيع بالعقار، والعقار ما هو من الأصناف الربوية، يقول تبي تشريها كاش ب30,000 ولا تبي تشريها بقصاد ب40,000؟ هذا يجوز إذا كان هو يملك العقار، لأن العقار ما هو من الأصناف الربوية، ما هو ذهب ولا فضة، فيجوز فيه البيع نسيئة. معلوم أن الإنسان لا جاي يبيع البضاعة الغير ربوية نسيئة، نسيئة يصير أغلى من بيعها نقدا حالا. لكن هذا إذا ما في تواطؤ بينه وبينه أنه يشريها له اللي يبيعها عليه كذا. نعم، حتى ما يقع في التحايل على الربا.
أحسن لكم. يقول السائل: جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج أنهم يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه، ففي قوله لا يعودون إليه هل هي عدم العودة للإسلام أم إلى جماعة المسلمين؟
يأتي في باب في هذا، في فضل الإسلام أيضا في هذا الكتاب، يأتي بعد باب أو بابين أو ذكرناه في الباب الذي قبله. ثم لا يعودون فيه، منهم من عاد إلى السنة والجماعة، يعني هذا إن أريد به، يعني يراد به عامتهم أو أغلبهم، لأن ابن عباس رضي الله عنهما ناظر الخوارج فرجع منهم 2,000، لأنهم كانوا حدثاء عهد بالبدع، توهم خارجين، حاورهم وناظرهم وردهم الله عز وجل للحق. لكن من لازم البدع سنوات طويلة في الغالب، يعني في الغالب لأن يشاء الله، أنه ما يترك بدعته. أما مروق من الدين إذا ما أدركت رحمة الله عز وجل، أنه في بعض الخوارج يعني الله هداهم وتبين لهم أنهم كانوا على خطأ في التكفير. بعضهم كان ما يكفر كراهية للناس، يعني بس يعني من باب التشفي. ترى في بعض الناس في خبال يكفر بالحرة، يعني ما خلتني أسوي درس أنت كافر، شنو هي بسافة بالحرة. يقول ابن عثيمين يقول والله لو منعوني يقول كان امتنعت، يقول لو منعني ولي أمر من دروس كان امتنعت. تكفير بالحرة هذا بعد شيء جديد، هذا غلاة الرافض، غلاة الخوارج. وبعض الناس يعني كانوا يعني يكفرون بموالاة الكفار، ما يعرفون الفرق بين معاملة الكافر وبين موالاة الكافر، لأنهم ما تتلمذوا إلا على كتب القطبيين، ما فيها تبيين للفرق بين معاملة الكافر وموالاة الكافر. فلما من كان قصده الحق وطلب العلم وذهبت عنه شبهات التكفير، يكون بعد ذلك هذا من أسباب تبيينه للحق. إذا قال نعيم حماد الخزاعي قيل له: لماذا أنت شديد على المعتزلة؟ قال: لأني كنت منهم فأعرف ضلالهم. نعم.
أحسن لكم. يقول السائل: هل هناك أفضلية ما بين استمرار صيام الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر؟
هو ثلاثة أيام من كل شهر حيثما صامها الإنسان فهذا طيب، لكن يوم الاثنين والخميس تعرض في الأعمال، هي كل يوم تعرض، لكن هذه لها خصوصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. هذا شيء. الشيء الآخر، بعض العلماء يستحب أنها تكون في الأيام البيض 13 و14 و15، لأن الله يدفع بطاعات المسلمين يعني مصارع السوء أو يعني أسباب سخط الله عز وجل. لأن إذا صام عدد كثير من الناس، يعني غالب الناس إذا صاموا يكونوا في حال صلاح، وهذه الأيام يقع فيها الخسوف. فإذا وافق يعني الناس كانوا في صيام وفي خير 13 و14 و15، يكون هذا من أسباب الدرء، يعني سخط الله عن العباد.
أحسن لكم. يقول السائل: شيخنا حفظكم الله، من ألزم نفسه كل يوم بعد صلاة العشاء أن يصلي ركعتين قيام الليل، هل هذا الفعل بدعة؟
هذا نذر طاعة، ومن نذر أن يطيع الله فليطعه. يعني قول إن شاء الله أني بصلي ما دمت حيا قيام الليل لا أتركه، لأن هذا مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. نعم.
شيخنا حسن
قال نعم نعم تفضل
الله يسعدك. قال شيخنا هذا آخر سؤال، يقول السائل ما حكم الذهاب إلى الدروس التي تقيمها جمعية حياة التراث؟
يا أخوان وش قلت لكم أنا كم مرة قلت لكم أخطر ما تقوم به حياة التراث أخوانة الدعوة السلفية. تعرفون إيش معنات هذا الكلام؟ يعني هذه عبارة مختصرة تبين حقيقة هذا الخطر العظيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.